أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله بفضل الله تعالى وحوله وقوته إلى الكلام على أحكام الله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة للراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. فإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. إذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. الرهن طريقة من طرق توثيق الديون. الديون توثق إما مخافة الجحد أو خوفا من الإفلاس، بمعنى أن الدائن يرغب في توثيق دينه إما لأنه خايف من المدين أنه يجحد الدين يقول له ما إيه خدتش منك حاجة، أو أنه يقر بالدين لكن مفلس ليس معه ما يقضي به الدين. جيد؟ يبقى إحنا محتاجين التوثيق لأمرين، إما الجحد وإما الإفلاس. الجحد يوثق الحق فيه أو خشيته بالكتابة أو الإشهاد أو الكفالة. لما يكتب الدائن إن عليه لفلان كذا وكذا بخط يده أو يوقع، يبقى هذا التوثيق لا يستطيع أن يجحد الدين بعده. أو الإشهاد، إنه يشهد شهود على هذا الدين فلا يستطيع أن يجحد بعد ذلك. أو الضمان، إنه يأتي بضامن أو كفيل يكفله، فيكون هذا الكفيل بمنزلة المقر عليه ومن يستوفى منه الحق إذا جحد هو. جيد؟ خشية الإفلاس، هناك أيضا الضامن أو الكفيل وأيضا الرهن. الرهن في اللغة معناه الحبس. كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة حبيسة بما كسبت. الرهن في الاصطلاح توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. زيد له على عمرو دين، هذا الدين إما قرض وإما مثلا ثمن مؤجل في بيع، أي دين يريد أن يستوثق من دينه وأنه من حقه وأنه سيحصل عليه إذا تأخر المدين أو لم يستطع السداد، فيقول له عايز إيه؟ عايز رهن، عايز رهن يعني يكون محل الحق، استوفي منه حقي إذا تعذرت أنت لأي سبب من الأسباب. فهو توثيق دين بعين. الأصل في مشروعية الرهن قول الله جل في علاه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وروى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي واشتراه الآجر ورهن في هذا الطعام درعه عند ذلك اليهودي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رهن درعه عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدرع مرهونة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث مع الآية يدل على أن الرهن مشروع في الحضر كما أنه مشروع في السفر. أما قول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر فخرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب. الغالب أنهم إذا كانوا في سفر لا يجدون كاتبا يكتب الدين أو يكتب الحق، فيلجؤون إلى الرهن، يلجؤون إلى الرهن. أما قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر، فليس المقصود منه أنكم إن كنتم في الحضر فلا يحل الرهن كما قدفهم البعض، لكن نقول خرج الآية مخرج مخرج الرهن. ودل الحديث على مشروعية الرهن في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحضر ورهن درعه عند ذلك اليهودي. يقول كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. بدأ يتكلم عن ما يصح رهنه. الرهن عقد، عقد فيه راهن وفيه مرهون، وهو العين التي تكون رهنا، وفيه مرتهن وهو الذي له الحق الذي يأخذ الرهن ليستوثق في حقه به. فالمرهون العين المرهونة لها شروط. أول هذه الشروط أن تكون مما يجوز بيعه، أن تكون مما صح بيعه. ليه؟ لأن إحنا بنقول الرهن مراد أو فائدته أن يستوفي منه الدائن حقه إذا تعذر المدين. طيب لو كان هذا الشيء لا يصح بيعه أو لا يجوز بيعه، كيف يستوفي منه حقه؟ يبقى لابد يكون مما يجوز بيعه، يبقى يخرج بذلك كل ما لا يجوز بيعه. يعني الموقوف، الشيء الموقوف لا يجوز بيعه، وبالتالي لا يجوز رهنه ولا يصح رهنه. الغير مملوك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، يبقى لا يصح رهنه إلا المستعار، مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. إذا كان مثلا الشيء حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، الخمر، الكلب مثلا، أدوات اللهو والموسيقى، هذه الأشياء محرمة ويحرم بيعها وشراؤها، هل يصح رهنها؟ لا يصح رهنها. يبقى أول شيء أن يكون مما يجوز ومما يصح بيعه. الأمر الثاني أن يكون عينا، فلا يصح رهن المنافع. احنا قلنا قبل ذلك ان الشيء له عين وله منفعة. فمثلا البيت، عين البيت رقبة البيت معروفة، البيت نفسه، ومنفعة البيت سكنة فيه مثلا، مش كده؟ فالذي يصح رهنه هو عين البيت، ما ينفعش واحد يرهن المنفعة، مع ان المنفعة لها قيمة وتباع، بيع المنفعة اللي هو ايه؟ سوق مثلا، سوق الإيجار، مش كده؟ إن واحد يؤجر لك البيت، يبقى هو هنا بيبذل لك أو بيدفع لك منفعة المكان مقابل الأجرة، مش كده؟ والعين ملكه هو. طيب هل يصح أن يرى أن هذه المنفعة؟ لا ما يصحش. لما؟ لأن المنافع تستهلك يوم بعد يوم. والمطلوب في الرهن أن يكون شيئا ثابتا حتى يكون في أي وقت من الأوقات جاهزا لأن يستوفي منه الدائن حقه، لأن احنا قلنا الرهن توثيق عين بدائن، فلازم شيء يكون ثابت علشان يقدر الدائن يستوفي منه حقه في أي وقت من الأوقات إن اضطر إلى ذلك. أما المنافع فتستهلك يوم بعد يوم، وبالتالي لا يمكن أن يعني يثق في أنه سيستوفي منها حقه. أول شيء أن يكون مما يجوز بيعه، ثاني أن يكون عينا، فلا صح رهن المنافع. يقول بعد ذلك كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. يتكلم هنا مش عن المرهون، الشيء المرهون، إنما يتكلم عن المرهون به، يعني الدين نفسه. هل يجوز رهن، يعني بذل الرهن في أي دين، ولا الدين له شروط؟ الذي يصح الرهن فيه له شروط؟ له شروط. فيقول أول شيء جاز رهنه، جاز رهنه في الديون. يبقى أول حاجة نعرف إن الرهن يكون في فئة ديون جيد، وهذه الديون لا شيء. أول شيء أن يكون الدين معلوما معينا، يقول له هذا رهن في الدين الفلاني اللي قدره قد كده، ما يبقاش رهن في ايه؟ في دينه خلاص، رهن في حاجة من اللي عليا، لا، لابد يكون رهن في دين معلوم ومعين. الأمر الثاني أن يكون هذا الدين ثابتا موجودا بالفعل، لا يكون دينا مستقبليا، يعني لا يصح الرهن في دين لم يقع بعد، يدفع لي شيء يقول هذا رهن لأنني سوف أقترض منك بعد ذلك، أشرط لازم يكون الرهن في دين ثابت وموجود. الأمر الثالث يقول إذا استقر ثبوتها في الذمة، هنا القاضي أبو شجاع يشترط أن يكون الدين مستقرا. يعني إيه الدين مستقر؟ الديون من حيث اللزوم والاستقرار وعدمهما تنقسم إلى أربعة أنواع. دين لازم مستقر، دين لازم مستقر، ودين لازم غير مستقر، ودين غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم، ودين غير لازم ولا مستقر ولا يؤول إلى اللزوم. الديون التي تتعلق بالزنا لها أربعة أنواع. دين لازم مستقر، يعني إيه لازم؟ يعني لا يملك المدين أن يسقطه عن نفسه. المدين ما ينفعش يجي كده في يوم من الأيام ويقول للدين إيه؟ أنا أسقطت الدين الذي علي لك، ليس لك عندي شيء. لا يملك ذلك. هذا دين لازم واجب عليه أن يؤديه. يبقى أول شيء لازم، يعني لا يمكن أن يسقط عن نفسه. مستقر ولا يحتمل سقوطه عنه. بمعنى أو بالمثال يتضح المقال، مثلا قيم المتلفات. إنسان أتلف شيء تجب عليه قيمته، مش كده؟ كمان يضمنه. طيب هل يملك بعد ما ثبت عليه ضمان قيمة هذا المتلف انه يجي لصاحب هذا الشيء يقول له مالكش حاجة؟ لا يملك ذلك، صح؟ يبقى لا يمكنه أن يسقطه عن نفسه، يبقى ده دين لازم. ومستقر لا يؤول إلى السقوط بأي سبب من الأسباب إلا إذا عفى صاحبه. يعني ما ينفعش هو يجي يقول مالكش حاجة عندي، فده لازم. أو مثلا يسقط هذا الدين كده من تلقاء نفسه، طالما أتلف الشيء يبقى عليه قيمته، لن يسقط، لم تسقط القيمة عنه، هذا دين لازم ومستقر في ذمته. ثمن المبيع بعد قبضه بعد سقوط الخيار. احنا قلنا ان في انواع الخيار المترتبة على عقد البيع، منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين. طيب ولنفترض ان كان بيع فيه خيار مجلس وخيار شرط، وانقضت مدة الخيار اللي هي ثلاثة أيام، وقد دفع البائع السلعة للمشتري، وبقي الثمن دينا على المشتري، لسه ما دفعش ثمن السلعة، وانقضى زمن الخيار وقبض السلعة، يبقى الثمن أصبح إيه؟ دين عليه. البيع عقد لازم ولا عقد جائز؟ ها؟ عقد لازم، مش احنا قلنا كده؟ بيع عقد لازم، وانقضى زمن الخيار، هل يملك المشتري يجي يقول للبائع أنا فسخت هذا البيع؟ خد سلعتك؟ لا يملك ذلك، يبقى أصبح ثمن السلعة إيه؟ دين عليه، يجب عليه أن يؤديه ولا يمكن سقوطه لأن الخيار انتهى، يبقى هذا دين لازم ومستقر، هذا النوع الأول. النوع الثاني دين لازم غير مستقر. يعني ايه دين لازم غير مستقر؟ يجب عليه ان يؤديه ولا يملك ان يسقطه عن نفسه، ولا يملك الفسخ، لكن يحتمل سقوطه، زي دين السلم. السلم ما هو؟ احنا قلنا خدنا السلم مش كده؟ قلنا السلم هو حد يعرف السلم كده شيخ قاعد لوحدك ليه؟ تيجي تنورنا هنا عشان نعرف السلم. قاعد السلم ما هو؟ قول شيخ السلام. لا مش عايز الوقت، عايز الصلاح. لا ارفع ايدك بلاش عشان اعرف مين اللي عارف مين مش عارف. تضحك ليه؟ قول يا جوزي.
هو
بيع موصوف في الذمه. احسنتم. السلام بيع موصوف في الذمه. طيب احنا قلنا المسلم اليه بيقبض المال كله الثمن كله في مجلس العقد، ويبقى المبيع اللي هو المسلم فيه السلعة المتفق عليها دين
على البائع،
على المسلم إليه، على البائع يعني. جيد؟ هيأتي بها بعد سنة بعد اثنين حسب ما اتفق، وده اسمه دين السلم. السلعة متفق عليها اسمها إيه؟ دين السلم. طيب المسلم إليه قبض المال وانفض العقد وبقي المسلم فيه دين عليه، هل يملك اسقاطه؟ يجي بعد سنه يقول له انا كنت متفق ما اجيب لك تمر، بعد سنتين انا مش ناوي اجيب، بطلت اشتغل في التمر وخد فلوسك، يملك ذلك؟ لا يملك، هذا عقد لازم مش كده؟ صوره مصور البيع. طيب يبقى هذا بيع لازم لانه لا يملك اسقاط، هذا دين لازم لانه لا يملك اسقاط هذا الدين عن نفسه، لكنه يحتمل السقوط. ليه يحتمل السقوط؟ لأنه ممكن يتعذر عليه إيفاء هذا الحق. يتعذر عليه أن يأتي بالسلعة المتفق عليها، بالصفات المتفق عليها، أو في الوقت المتفق عليه، ممكن ولا لا؟ ممكن، يتعذر عليه ذلك. في هذه الحالة إيه اللي هيحصل؟ هيسقط هذا الدين عن ذمته، ويبقى عليه الثمن، ويبقى عليه الثمن الذي قبضه، يرد المال، مش كده؟ يبقى ده دين اللي هو دين السلام لازم، لكن غير التمر هنا، التمر الموصوف في الذمه دين عليه. دين لازم لا يملك ان هو يسقطه عن نفسه، لكن غير مستقر لانه يحتمل السقوط بعدم القدره على الايفاء، وفي هذه الحاله يرد مكانه الثمن، يبقى هذا دين لازم غير مستقر. النوع الثالث ما هو؟
دين غير لازم مستقر.
دين غير لازم لكنه يقول الى اللزوم، كثمن المبيع في مدة الخيار. انت اشتريت السيارة مثلا وقبضتها وبقي عليك الثمن دين عليك، لكن في مدة ايش؟ خيار. ومدة الخيار دي انت ممكن تيجي فيها وتقول للبائع والله انا مش ناوي اني اكمل هذا العقد، تفضل خد السيارة بتاعتك ويعني نفسخ هذا في العقد. ده خيار الشرط، مقتضى خيار الشرط، مش كده؟ طيب يبقى في مدة الخيار للمشتري الذي عليه الدين اللي هو الثمن له أن يسقطه عن نفسه عن طريق الفسخ. يبقى ده دين عليه وله أن يسقطه عن نفسه عن طريق الفسخ. يبقى دين لازم ولا غير لازم؟ غير لازم. مش هو ممكن يسقطه عن نفسه؟ طالما يمكن ان يسقطه عن نفسه يبقى غير ايه؟ غير لازم. لكن يقول الى اللزوم بانقضاء مده
الخيار.
تاني، حضرتك اشتريت مني شيء معين وقبضت هذا الشيء وبقي الثمن دين عليك اما كله اما بعضه، ولك مدة خيار، هذا الدين يجب عليك أن تؤديه ولا يمكن أن تسقطه عن نفسك؟
يمكن
أن تسقطه عن نفسك، كيف؟
في خيار
العقد، بأن تختار في فترة الخيار أن تختار فسخ العقد ورد البيع، مش كده؟ طالما أنت ممكن تسقطه عن نفسك هذا
غير لازم،
لكنه يقول إلى اللزوم بانقضاء مدة الخيار أو إسقاط حقك في الخيار. يبقى هذا دين لازم، دين غير لازم لكن يقول الى اللزوم. ده النوع الثالث. النوع الرابع دين غير لازم وغير مستقر طبعا ولا يمكن ان يزول. كدين المكاتبه، تعرفين ان العبد كان له ان يكاتب سيده، يتفق معه على ان يكاتبه بمبلغ معين يؤديه اليه على اقساط ونجوم معينه غير منجمه، وفي نهايه هذه المدة بعد إيفاء المال كاملة يعتق هذا العبد. عقد المكاتبة عقد يشتري أو يبيع فيه الإنسان ماله بماله، يبيع فيه الإنسان ماله اللي هو عبده بماله، لأن كسب العبد أيضا إيه؟ مال، يعني هو العبد منه، والمال اللي العبد بيكسبه ملك مين؟ ملك واضح مش كده؟ لكن هذا عقد وثاق بالعبيد، لأن يعني الشرع متشوف إلى العبد، متشوف إلى العبد. طيب الآن بعد عقد المكاتبة أصبح كتبنا هذا العبد على 10,000، أصبحت ال 10,000 دين على العبد لمن؟ لسيده. طيب الدين ده تعالى نشوف كده، هل هو لازم ولا لا؟ هل يملك العبد في أي فترة من الفترات أو في أي مدة أن أقول للسيد أنا لا أريد مكاتبة ولا أريد أن أتحرر وأختار أن أبقى رقيقا، هل يملك ذلك؟
نعم
نعم يملك ذلك. يبقى هذا الدين الذي عليه يمكن أن يسقطه عن نفسه ولا لا؟ يمكن، يبقى هذا الدين غير
لازم
ولا يكون إلى لازم، مفيش طريقة تخليه يقول إلى أن يكون لازما. يبقى إذا الديون أربعة أنواع، دين لازم مستقر ودين لازم غير مستقر ودين غير لازم يقول إلى اللزوم ودين غير لازم ولا يقول إلى اللزوم. الثلاثة الأول يصح فيها الرهن. الثلاثة أنواع الأولى يصح فيها الرهن. سواء كان دين لازم مستقر في الذمة أو دين لازم غير مستقر في الذمة أو دين غير لازم لكنه يقول إلى اللزوم. نرجع لكلام القاضي أبي شجاع رحمه الله وهو يقول إذا استقر ثبوتها في الذمة، يبقى هو هنا اختار أن الدين الذي يصح فيه الرهن لابد أن يكون مستقرا في الذمة، إحنا بنقول لا، حتى الدين اللازم غير المستقر كدين السلام يصح فيه الرهن، حتى الدين الغير لازم ولكنه إلى اللزوم يصح فيه الرهن على المعتمد في المذهب، يبقى إذا الديون التي يصح فيها الرهن لها شروط، من شروطها أن تكون ديونا معلومة معينة، ومن شروطها أن تكون ديونا موجودة بالفعل، مش دين مستقبلي، دين ثابت موجود، ومن شروطها أن تكون إما لازمة مستقرة أو لازمة غير مستقرة أو لازمة لكن تؤول إلى اللزوم. يقول وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. وللراهن الرجوع فيه يعني للراهن الذي يدفع الرهن المدين اللي عليه الدين وهيقدم رهن للدائن له أن يرجع في الرهن، يقول له لا مش هرهنك هذا الشيء، أرهنك ذلك أو لن أرهنك، له أن يرجع ما لم يقبض المرتهن الرهن. فإذا قبض المرتهن الرهن صار الرهن لازما لقول الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، فوصف الرهن بأنه مقبوض، والأمر بالموصوف أمر بالوصف. لما وصف الله تعالى الرهن بأنه مقبوض دلنا ذلك على أن الرهن من صفاته أن يكون مقبوضا، فلا يلزم بمجرد الكلام أو الاتفاق وإنما يلزم بالقبض، فإذا قبضه المرتهن دفع إليه ذهبا ليكون رهنا، فقبض وأخذه المرتهن أصبح لازما. ما ينفعش يجي الراهن يقول له اديني الذهب بتاعي مش هديك ذهب، لكن لو قال له هجيب لك ذهب مثلا رهن ولم يدفعه إليه يمكن أن يرجع، يقول له طب هدي لك شيء آخر مثلا. إنما إذا قبضه المرتهن أصبح لازما ولا يحق للراهن أن يطالب أن يطالب به حتى يوفي الحق الذي عليه. قال ولا يضمنه المتهم إلا بالتعدي. مسألة مهمة جدا. المتهم يد ويد أمانة. عندنا نوعين، يد ضمان ويد أمانة. يد ضمان أي الأصل فيها أنها تضمن ما تحتها، ويد أمانة أي لا تضمن ما تحتها إلا بالتفريط. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. يعني إيه لا ضمان على مؤتمن؟ حضرتك لما بتحب تودع مال بتختار إنسان أنت تأتمنه، مش كده؟ عايز تعطي مال لإنسان يحفظ معك في فترة سفر مثلا أو شيء، فبتختار إنسان أنت تأتمنه. سرق منه هذا المال من غير تفريط منه، هل تطالبه به شرعا؟ لا. جاء لك اللص دخل وسرق مالي ومالك، كنت اعطيته من اثنين في الخزانه، ودخل السارق وسرق مالي ومالك. في هذه الحاله لا يجوز لك ان تطالبه به. طيب هل نطلب منه اقامه الدليل على ان هذا المال سرق من غير تفريط منه؟ لا، يصدق بيمينه. ليه؟ لان انت اللي قلت اللي هو امين، مش انت لما اخترته تودع عنده مالك اخترته لانه امين، مش كده؟ ها؟ يبقى مجرد دفع المال اليه ليحفظه لك شهاده منك على انه امين. يبقى ما ينفعش تيجي تقومه بعد كده الا بدليل. جيد. الامر الثاني، لو جعل الشرع يد المؤتمن يد ضمان، ما قبل احد من الناس الوديعه. انت تيجي اشيل لك المال بتاعك انا غير مستفيد بيه وغير منتفع بيه، ولا يحل لي ان انتفع بيه اصلا. وبعدين لما يسرق رغم انفي وبدون تفريط مني اضمنه وادفعه اليك، هو يعني ما الذي يجبر الناس على ذلك؟ يبقى سيمتنع الناس من قبول الودائع والامانات، يبقى محدش هيلاحق يقبل ان يحفظ له شيئا، مش كده؟ فلذلك الشرع جعل الامين لا ضمان عليه، المؤتمن لا يضمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على المؤتمن. المرتهن يد ويد امانه. المرتهن يد ويد امانه، وبالتالي لا يضمن العين المرهونه الا بالتفريط. اذا فرط في حفظها، اذا حفظها في غير المكان الذي ينبغي ان تحفظ فيه، ان يحفظ فيه مسلوك، بدل ما يحط مثلا الماء في الخزانه حطه على ترابيزه كده مثلا في مكان مكشوف مثلا. فرض رهنت عنده حيوان مثلا دابه، ففرط في اطعامها مثلا، او فرط في حفظها، او عرضها للخطر في هذه الحاله، او استعملها في حالة لا يجوز له فيه أن يستعملها، إن هناك خلاف في مسألة ركوب المرهون وحله. جيد. ففي هذه الحالة يصير ضامنا، يصير ضامنا. القاعدة إن المؤتمن إذا خان، إذا تعدى، تنتقل يده من الأمانة إلى الضمان، ولا تعود مرة أخرى إلى الأمانة. يعني لو خان مرة، لو أودعت عنده مثلا مالا فأخذ منه وانتفع بشيء منه ثم رده بعد ذلك، حطيت عنده مثلا 10,000 أمانة، احتاج 1,000 منها خدها سرق بيها وبعد كده رجع 1,000 تاني، انتقلت يده من الأمانة إلى الضمان لأنه خاطئ، ولا تعود يده أنت أمانة مرة ثانية. يبقى لو جت سرقت سرق هذا المال يضمن. لمن؟ لأنه بالخيانة صار ضامنا. جيد؟ فنقول المرتهن إذا فرط أو تعدى صار ضامنا. أما إذا لم يفرط ولم يتعدى فالأصل فيه أن يده يد مال ضامن. ولا يضمنه المتهم إلا بالتعدي، وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. إذا قبض بعض الحق، إذا المتهم استوفى من الراهن شيئا من حقه، هل يجوز للراهن أن يطالب بشيء من الرهن؟ يعني مثلا لو إنه رهن قطع ذهبية، أربعة قطع مثلا متساوية مقابل دين، وبعدين جاء وفاه ربع الدين، ينفع يقول له اديني قطعة من الأربعة اللي عندك؟ لا، ليس له ذلك. نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء، نقل الإجماع على أن الراهن ليس له أن يطالب بشيء من الرهن حتى يؤدي كل الحق الذي عليه. يبقى ما ينفعش يقدم حاجة ياخد ايه؟ جزء. لا ما ينفعش، لابد أن يوفي كل ما عليه. ولذلك يقول إذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الله حتى يقضي جميعه. يقول فصل والحجر.
الشيخ لو المتهم اداله هو من نفسه
هو المرتهن إذا أعطاه من نفسه لا شيء عليه، لكن الكلام هل هذا حق ثابت للراهن أم لا؟ المرتهن له أن يتنازل عن حقه كله، إما عن حقه الأصلي اللي هو الدين، وإما عن حقه في الرهن، ويقول له خد الرهن بتاعك مش عايز رهن، لا أريد أن أستوثق في ديني بشيء، له ذلك، لكن هل هذا حق ثابت للراهن؟ المطالبة يعني دفع جزء من الحق الذي عليه يبقى ياخد جزء من الله؟ لا، هذا ليس حقا ثابتا له. يقول فصل الحجر على ستة. الحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. تصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس صح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عبادته. نتكلم هنا عن أحكام الحجر. الحجر في اللغة معناه المنع. المنع، وفي الشرع المنع من التصرفات المالية أو المنع من التصرف المالي. أقول المنع من التصرفات المالية. الحجر الأصل فيه ثلاث آيات من كتاب الله جل وعلا. قول الله جل وعلا: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، السفيه معروف، والضعيف يشمل الصغير يعني ضعيف العقل، أو لا يستطيع أن يمل هو لضعف عقله أو لأي سبب آخر، فليملل وليه بالعدل. فجعل الإملاء لمن؟ لوليه. أيضا قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فحجر الله جل وعلا على الصبي الذي لم يبلغ حتى يبلغ ويرشد، و ومنع من دفع الأموال إلى السفهاء، ولا تعطي السفهاء أموالهم. هذه الآيات تدل على مشروعية الحجر. يقول الحجر على ستة. يقول الحجر له سببان رئيسيان. السبب الأول حجر لمصلحة المهجور عليه. حجر لمصلحة المهجور عليه. والسبب الثاني حجر لمصلحة الغير. حجر المصلحة المهجور عليه يشمل الحجر على الصديق، والحجر على السفيه، والحجر على المجنون. في هذه الحالة يحجر الشرع على هؤلاء الثلاثة لمصلحة أنفسهم. الصبي لا يستطيع أن يحسن التصرف في ماله، وربما يتصرف في ماله بما يضره، وربما ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالنفع. السفيه المبذر لماله كذلك، والمجنون أيضا لا يعقل ولا يحسن التصرف في الأموال. فهنا يحجر الشرع على تصرف هؤلاء لمصلحتهم، لمصلحتهم. أولا الصبي، الصبي هو غير البالغ سواء ذكر أو أنثى، المقصود هنا غير البالغ، يبقى الصبي والصغير. والأصل في الحجر عن الصبي قول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا، فإن آنستم منهم رشدا. يبقى يحجر على الصبي في تصرفاته المالية حتى أولا يبلغ الحلم، وثانيا يرشد. يبقى لابد أن يبلغ راشدا، لابد أن يبلغ راشدا. علامات البلوغ أولا الإنزال، سواء ذكر أو أنثى، الإنزال بأي سبب من الأسباب. ثانيا بلوغ 15 عاما سواء ذكر أو أنثى. عرض ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة فلم يجزه في الجهاد، وعرض عليه وهو ابن 15 سنة فأجازه. يبقى لازم يكون عنده 15 سنة. إذا لم ينزل الصبي أو لم تنزل الصبية وبلغ 15 سنة، نقول هذا إيه؟ هذا بالغ حتى لو لم ينزل. جيد؟ طيب العلامة الثالثة إنبات شعر العانة الخشن. إنبات شعر العانة الخشن علامة بلوغ عند الشافعية في أولاد الكافرين فقط. خلي بالك، إنبات شعر العانة الخشن علامة بلوغ عند الشافعية في أولاد الكافرين فقط، وفي وجه في أولاد المسلمين أيضا، وهو قول الجماهير. ليه قول في أولاد الكافرين فقط؟ الأصل أو الأصل في هذه المسألة حديث الذي دل على إن إنبات شعر العانة الخشن دليل على البلوغ، حديث بني قريظة أنه كان يكشف عن مئزر صبيانهم، فمن أنبت قتل، ومن لم ينبت جعل في يعني الذلال الرقيق مسترق. جيد؟ فاستدل الجماهير بهذا الحديث على ان انبات شعر العانة الخشن علامه على البلوغ، لكن الشافعيه قالوا هذا خاص باولاد الكافرين. لما؟ قالوا لان اولاد المسلمين نستطيع ان نعرف اعمارهم بالرجوع الى اهليهم. بلك نستطيع ان نعرف اعمارهم بالرجوع الى ذويهم واوليائهم واهليهم، فلا حاجه إلى الوجوع لهذه العلامة. وهذا هو المعتمد في المذهب عند الشافعية، أن إنبات شعر العانة علامة البلوغ لأولاد الكافرين فقط. هذا المعتمد. يبقى إذن الصبي يحجر عليه في تصرفاته المالية ما لم يبلغ، تظهر عليه هذه العلامات. ولا بد ان يبلغ ايضا راشدا. والرشد عند الشافعيه معناه الرشد في دينه وتصرفاته المالية لابد أن يبلغ راشدا. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا آنست منهم رشدا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا رشدا هنا نكرة في سياق الشرط. فإن آنستم منهم رشدا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد بالإيش؟ بالعموم. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فقالوا هذا يشمل الرشد كله، رشد في دينه ورشد في ماله. فإن بلغ راشدا في تصرفاته المالية لكنه مضيع للفرائض، مرتكب للكبائر، مرتكب للكبائر، في هذه الحالة يظل محجورا عليه عند الشافعية خلافا للجمهور. فهمتم؟ يبقى إذا الرشد عند الشافعية يشمل الرشد في دينه والرشد في ماله. إذا بلغ الصبي راشدا دفع إليه ماله، فإن لم يبلغ راشدا بلغ سفيها مبذرا لماله، أو بلغ فاسقا فيحجر عليه أيضا، لكن تنتقل صفة الحجر من الحجر للصغر إلى الحجر للسفاه. يبقى بدل ما كان محجور عليه لصغره بقى محجور عليه لسفائه. بلغ سفيها يظل محجورا عليه لسفه، ولو بلغ 60 سنة لا ينفع عليه ماله. خلاص؟ يبقى إذا أول شيء الحجر على الصبي، ثانيا الحجر على المجنون. لا يعقد مسكين، هذا أيضا لا يدفع عليه ماله، لأنه إذا دفع عليه لا يعرف كيف يتصرف فيه، هو لا يعرف الفارق بين الجنيه وبين 100,000 جنيه، كله عنده سواء. يبقى إذا لو دفع عليه ماله يضيعه ويضيع معه. قال والسفيه المبذر لماله، السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال ويعني يبذر ماله في المحرمات أو في المباحات، والمحرمات أقبح، أو ينفق ماله في المباحات ببذخ وتبذير فيشتري الأشياء بأكثر من قيمتها، ويفرط في أشياء ثمينة فيبيعها بأزهد سعر. سفيه مبذر لماله، فهذا أيضا يحجر عليه قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الثاني هو الحجر لمصلحة الغير، وهذا يشمل كما قلنا المفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. يشمل 3 أنواع. أول نوع المفلس، المفلس من الفلس، وسمي المفلس كذلك لأن ماله كله فلوس، ده الأصل، والفلوس هي أقل وأحقر أنواع المال. قديما كان في دنانير ودراهم، الدنانير ذهبية، الدراهم فضية، وكان في نقود اللي بيسموها دلوقتي في الاقتصاد نقود مساعدة، إن هي إيه؟ فلوس. أموال بقى يعني ممكن تكون من الحديد، ممكن تكون من النحاس، ها؟ معادن رخيصة، فلوس. فكان اللي كل ماله عبارة عن فلوس يسمونه مفلس. جت كلمة مفلس من كل ماله فلوس، ليس عنده ذهب ولا فضة، لا دنانير ولا دراهم. كلمة المفلس في العرف معناها من لا مال له. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا مال له ولا متاع، مش كده؟ يبقى المفلس في العرف من لا مال له. في الاصطلاح في الباب المفلس هو الذي زادت ديونه على ماله، عليه ديون كثيرة ارتكبته الديون كما يقول، وليس عنده ما يوفي هذه الديون، يبقى اسمه ايه؟ مفلس. والتفليس جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. مش تسمع كده يقول لك فلان اشهر افلاسا، يعني اشهر افلاسا صدر حكم قضائي بانه افلس وانه لا يصح ان يتصرف في امواله، هتباع لمصلحه الدائنين. جيد، يبقى التفليس جعل الحاكم المديون مفلسا، ان يقضي عليه الحاكم بانه مفلس ويمنع من التصرف في امواله لصالح الغرباء. المفلس او الحاجر على المفلس الاصل فيه ما رواه الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه سيد العلماء الذي ياتي يوم القيامه يخدم العلماء برميه حجر، كان سخيا معطاء لا يمسك مالا، ينفقه كثيرا في الخير، ويعني كان ربما يستدين لينفق في الخير، فارتكبته الديون وزادت عليه الديون، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه في ان يسقطوا عن معاذ ما عليه من ديون. يقول الراوي: فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لمكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتركون لاحد. حقي كما يقال يعض قلبي ولا تعض رميتي، لا يتركون لاحد حتى معاذ. يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ فلا لا يتركون، لو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ رضي الله عنه وارضاه. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فابوا، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله في هذه الديون، فقال لهم: خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك، خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. هذا هو الاصل في مشروعيه الحجر على المفلس. كما قلنا المفلس الذي زادت ديونه على ماله. هناك نوع اخر اسمه الحجر الغريب، هنتعرف عليه ان شاء الله. بمجرد ان تزيد ديونه على ماله ويطالب الدائنين بالحجر عليه، او يطالب هو بان يباع ماله لصالح الدائنين، يحكم القاضي، يحكم الحاكم عليه بانه مفلس. يبقى عشان نقول ده مفلس ونحجر عليه ونبيع امواله لابد من حكم حاكم، لابد من قضاء قاضي. ما ينفعش واحد له دين عند واحد يلم الناس كده ويقول لهم انا هبيع لكم عفش بيته علشان ايه؟ استوفي حقي. لا، علشان نقول هذا مفلس ويباع ماله لصالح الغرباء لازم من حكم، لابد من حكم حاكم، ولابد من ان يطالب الدائنين بذلك او يطالب هو بذلك. اذا طالبوا بذلك فحكم الحاكم بانه مفلس، يترتب على ذلك الامور. اول امر منع الانسان من التصرف في ماله. اذا قضى عليه القاضي بانه مفلس يمنع من التصرف في اعيان ماله. لان فائده الحجر في هذه الحاله اننا نحفظ هذا المال الموجود لصالح الغرماء، عنده سيارات، عنده عقارات، عنده مثلا اثاث وغيره. طيب، وعليه ديون، فنقول له خلاص انت كده اصبحت مفلسا، لا يجوز لك ان تتصرف في اعيان ما تملك، لا ببيع ولا بإجارة ولا برهن ولا بوقف ولا بهبة ولا بشيء. لان انت هذه الاموال الان تعلق في عينها حق الغرماء. حقوق الغرماء بدل ما كانت في ذمتك، بدل ما كان دلو عندك 10,000 في ذمتك ودلو عندك 20,000 في ذمتك وهكذا، أصبح هؤلاء حقوقهم انتقلت من ذمتك إلى الأشياء الموجودة، إلى هذه السيارة بعينها وهذه الشقة بعينها وهكذا. يبقى لا يجوز له التصرف في أعيان ماله لصالح الغرماء. طيب، إذا تصرف في الذمة جاز له ذلك، يعني إيه؟ هو لا يجوز له أن يتصرف في أعيان ماله. طب ينفع يشتري في الذمة؟ يعني يشتري بالآجل؟ ينفع، لأن هذا لا يضر الغرماء في شيء، مش كده؟ هذا لا، لأن هم حقوقهم متعلقة الآن بأعياد الأموال الموجودة. يبقى إذا اشترى حاجة بالآجل هذا لا يضر الغرماء في شيء. أول شيء يترتب على الحج أنه يمنع من التصرف في أعياد ماله. الأمر الثاني بمجرد الحكم في الحج يبادر الحاكم ببيع ممتلكاته بقدر الحاجة بقدر ما يوفي الديون ويقسم المال اللي هو الثمن ثمن ما باعه على الغرماء كل بحسب دينه. فاحنا نقول والله هذا الرجل عليه 100,000 زيد له من 100,000 10,000 وعمر له 20,000 وهكذا خلاص بعنا ما يملك هذا المدين فلم نتحصل من بيع ممتلكاته إلا على 50,000 50,000 وهو أصلا عليه 100,000 يكفوا ما يكفوش. طب ندي حد ونسيب حد ما ينفعش. طب نعمل ايه ننسب انت زيد ليك كم من 100,000 10,000 يعني كم 10% يبقى اذا تاخد 10% من 50,000 وانت 20% يبقى تاخد 20% من 50,000 وهكذا خلاص. يبقى يبيع ممتلكاته وينفق او يقول نقول يقضي ما عليه من الديون من الاثمان التي حصلها كل بحسب دينه وليس لهم الا ذلك. ولا يباع ثيابه التي تستر عورته ولا تباع كتبه ان كان عالما او فقيها او طالب علم. ولا نشوف العلماء انزلوا الكتب هنا منزله ايه الضروره لا تباع. مع ان الشافعيه وغيرهم اختلفوا في بيع بيته والمعتمد عند الشافعيه ان بيته يباع يعني يباع ويسكن فيه ايجار لكن قالوا لا يباع ايه لا يباع كتب لا تباع كتب جيد. قالوا لا يباع ثوب الذي يستر عورته لا تباع كتبه ان كان عالما فقيها طالب علم مجد ان كان له بيت فارغ يباع ويعطى بيت مناسب ها يعني او يؤجر ان كان له سيارتين يبقى تباع سياره وتبقى سياره ان احتاجوا بالسيارتين يباعوا كلهم. خد بالك يعني ما ينفعش يكون هو عايش في فيلا دورين وعليه ديون. لا ده بقى احنا نبيع الفيلا الناس تاخد فلوسها وانت تسكن في شهر طين مش كده؟ ما هو يعني بالعكس. طيب حتى الشقه محتاجين فلوسها استداد الغرماء الشافعيه يقولون تباع ويسكن في ايجار ويبقى له قوته وقوت من يعول يوم وليله البيع. قال فان قامت البينه عند الحاكم بانه معسر وليس عنده ما يوفي منه الدين ما عندوش ولا عنده حاجه تتباع في هذه الحاله ما الحكم؟ خلاص ليس عليه شيء. طبعا كان في بيت ايام ما كان في بيت مال مسكين كان يوفى لكن الحكم الشرعي بقى بالنسبه للمدين ليس عليه شيء. وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وجوبا عند فقهاء الاربعه خلاص ما عندوش ماذا يفعل؟ والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث.
أثاث البيت يا شيخ.
أثاث البيت إلا ما احتاج إليه ضرورة يعني. المريض المخوف عليه أي المريض الذي في مرض الموت. المرض الذي يموت فيه.
المخوف عليه المقصود بالموت.
المخوف عليه الموت. المريض المخوف عليه أي الذي في مرض الموت. يحجر عليه في ماله إلا في الثلث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. إن الله أعطاكم والأصل أن أموالك عند الموت ليست لك إنما هي للورثة. إن الله أعطاكم زيادة عند وفاتكم زيادة في ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. هناك حديث سعد بن أبي وقاص المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعوده في وجع له، فأراد أن يوصي فيعني يتصدق بماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الثلث الثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالمريض الذي في مرض الموت يحجر عليه في التصرف في ماله، لا يجوز له أن يتصدق، أن يهب، أن يوصي، إلا في ثلث المال، ثلث المال فقط. وحتى هذا الثلث لا يجوز له أن يهبه أو يوصي به لأي أحد، ولكن فقط لمن؟ لغير الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. المريض المخوف عليه، هنا الحجر على المريض المخوف عليه بمصلحة من؟ مصلحة من؟ الورثة، مصلحة الورثة. فيما زاد على الثلث، طيب ما يزيد على الثلث؟ موقوف على إباحة الورثة. يعني هو لو أوصى بالثلث في سبيل الله جائز، طيب أوصى بأكثر من الثلث يبقى ما زاد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة. إن أجاز الورثة تبقى وصية صحيحة أو تصرف صحيح، إن لم يجيز هذا حق. قال: والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. أيضا العبد الرقيق محجور عليه في تصرفاته المالية لصالح من؟ لصالح سيده، إلا إذا أذن له سيده في التجارة، فيتصرف في حدود هذا الإذن. يقول: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، لأننا لا صححنا تصرف الصبي والمجنون والسفيه، فلا فائدة من الحج. هي فائدة الحجر إيه؟
منع
من التصرف. طب لو قلنا إذا تصرف صح تصرفه، يبقى لا فائدة من الحجر. أيضا إحنا قلنا قبل ذلك أن من أهلية، من شروط صحة العقد أهلية العاقد، مش كده؟ أي عقد شروط صحته أهلية العاقد، والأهلية لابد فيها من بلوغ وعقد ورشد، مش كده؟ البالغ العاقل الراشد، هذا هو الإنسان الأهل للبيع والشراء مثلا والتصرف في العقد. فإذا لم يكن أهلا للتصرف، إذا ركن من أركان العقد قد اختل. يعني في أركان عقد، أركان عقد البيع إيه؟ إيه هي؟ العاقد والمعقود عليه والصيغة، مش كده؟ العاقد له شروط ولا ملوش شروط؟ أهم هذه الشروط الأهلية، أن يكون بالغا عاقلا راشدا رحمك الله. فإن لم يكن يعني بالغا، لم يكن عاقلا، لم يكن راشدا، فليس أهلا للتصرف، وبالتالي ركن من أركان العقد اختل فيبطل العقد. فيقول: تصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، تصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله كما قلنا، لأن حقوق الغرماء قد تعلقت بأعيان المال، أما إذا تصرف في ذمته فلا ضرر على الدائنين. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. نفرض أن العبد تصرف من غير إذن سيده، هذا التصرف ما حكمه؟ باطل. طيب إذا تعلق أو ترتب على هذا التصرف حق، هل الحق ده يجب على السيد ولا يجب على العبد؟
يجب على العبد،
لأن السيد لم يأذن في التصرف، مش كده؟ والطرف الآخر في المعاملة راضي أن يتعامل مع عبد دون أن يعلم هل هو مأذون له في هذه المعاملة أم لا، مش كده؟ يبقى إذا أنت لك حق، لكن هذا الحق ليس على السيد لأنه لم يأذن في التصرف، وإنما هو على العبد. طب العبد كيف يؤدي الحق الذي عليه؟ يتبع به بعد عتقه. لما يعتق، إذا عتق تطالبه أنت بهذا الحق. قال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهما نوعان: إبراء ومعاوضة. الصلح قطع النزاع. الصلح يعني إيه؟ قطع النزاع. في الاصطلاح عقد يحصل به ذلك، عقد يحصل به قطع النزاع هو الصلح. عقد بين متعاقدين يحصل به قطع نزاع بينهما. الأصل فيه قول الله جل وعلا: والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. الصلح جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. يقول: الصلح مع الإقرار. يصح الصلح مع الإقرار. الصلح نوعين: نوع اسمه صلح مع إقرار، والنوع الثاني صلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار هو الذي يصححه ويجوزه الشافعية. الصلح مع الإنكار لا يجوزونه ويقولون هو من أكل أموال الناس بالباطل. يعني إيه الصلح مع الإقرار؟ زيد له على عمرو حق، فيقول عمرو: أنا أقر بهذا الحق، أنت لك عندي 10,000 أقر بها، لكن أنا إن شاء الله أوفيك 10,000 الآن، أو إن شاء الله أوفيك كلها، أو أوفيك بعض منها، أو أوفيك مكانها كذا وكذا. دي طريقة الصلح ستأتي. لكن الأول عمرو قبل ما يصطلح على شيء آخر مع زيد أقر بالحق الذي عليه، وهذا اسم صلح مع الإقرار وهو جائز. النوع الثاني الصلح مع الإنكار. إن عمرو يجحد هذا الحق أو لا يقر به، قلنا معليش حاجة لزيد، لا يقر لزيد بهذا الحق. زيد يقول: أنا ليا عند عمرو 10,000 فينكر عمرو، وده اسمه إيه؟ إنكار للحق. لكن يقول له: ومع ذلك قطعا للخصومة وقطعا للنزاع أنت عايز إيه؟ يقول له 10,000، يقول له: طب أنا أعطيك مكانها كذا. بدا اسمه صلح مع إنكار. طب في حد بيعمل كده غلط؟ قطعا للنزاع. واحد عايز يترفع عن مجلس المخاصمة، ما العرب والشرفاء زمان كانوا كده، أهل المروءات يترفعون عن جلسات المخاصمة، بيقعد كده قدام القاضي أو الحكم وأمامه خصم، وده يقول وده يقول، وهات الشهود، ويطلع غلط ويطلع صح، ويتهم في ذمته فيشتري عرضه ويقطع الخصومة وإيه؟ حتى يكون أن أحد الشرفاء كان أحد الخلفاء يجلسه بجواره، يقعد جنبه على سرير الملك، ففي المجلس من كان يغيظه ذلك فأراد أن يقيمه، عايز يقوم أي طريقة، فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين. يعني أنا مظلوم. واحد قاعد كده مظلوم يا أمير المؤمنين، يقضي بلمس. قال: من ظلمك؟ قال: فلان الذي يجلس بجوارك. فقال: وفيما ظلمك؟ قال: في بستاني كذا وكذا، أخذه مني بستان فلان ده بتاعي وهو أخذه مني. جيد؟ فقال أمير المؤمنين لمن يجلس بجواره: قال: قم فقف بجوار خصمك. ما خلاص هتبقى إيه؟ هتبقى قضية بقى ومحاكمة، ولازم نسوي بينهم، شوفوا عايز كل ده يقوموا من جنب الإيه؟ الأمير. فقال: يا أمير المؤمنين، والله لا أقوم، إن كان البستان له فلا منازعه فيه، وإن كان لي فقد وهبته له. وما هوش يعني الموضوع ايه؟ خلاص هو البستان بتاعه، انا لا منازعه بتاعه، لا قضية، ولو كان بتاعي خده، مش عايزه ولا اقوم يعني في نزاع وفي مخاصمة، يعني ويترفعون عن ذلك. فبعض الناس ممكن ايه يدعى عليه بحق فيتنازل او يدفعه او هو يتنازل عن حقه قطعا للخصوم. ده اسمه صلح مع، وان كان هو اصلا لا يقبل هذا الحق، ده صلح مع انكار. الصلح مع الانكار الشافعيه لا يجوزونه خلافا للجمهور. خلينا في الصلح مع الاقرار الذي يعني ذكره المازن. يقول يصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها، وهو نوعان: ابراء ومعاوضه. فالابراء اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. الإبراء اختصاره من حقه على بعضه. احنا قلنا صورة الصلح مع الإقرار ان اقر بالحق الذي علي. انت تدعي ان لك علي 10,000، طيب انا اقر بهذه 10,000 لكن ليست معي، ماذا أفعل؟ أعطيك مكانها 5,000. موافق؟ موافق. يبقى إحنا اصطلحنا عن 10,000 بكم؟ 5,000. يبقى أنت تنازلت عن 5,000 من حقك، ده يسمى إيه؟ إبراء. أبريتني من 5,000 الأخرى. لذلك يقول الإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، بدل ما تاخذ العشرة خمسة وتنازلت عن الخمسة، اقتصاره من حقه على بعضه. ولا يجوز تعليقه على شرط، عجيب جدا، ما ينفعش تعلق الإبراء على شرط، ما ينفعش تقول لي إن أتى زيد أبريتك من 5,000، إن فعلت كذا أبريتك من 5,000، إن دفعت لي الآن أبريتك من 5,000. لا يصح تعليقه على شرط. لما؟ لأن الإبراء هبة. العلماء مختلفون، الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك؟ والصحيح أنه تمليك، هبة، لقول الله سبحانه وتعالى: وأن تصدقوا خير لكم. طيب هو الآية في إيه؟ في الدين، مش كده؟ إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب معهوش، يديله مهلة. طيب المهلة خلصت ومفيش، وأن تصدقوا خير لكم، خلاص يبقى أنا تنازلت عن ديني. فسم ده إبراء ولا مش إبراء؟ إبراء. سمى الله جل وعلا التنازل الإبراء، سماه إيش؟ صدقة. والصدقة تمليك، هبة، مش كده؟ وعندنا قاعدة في باب المعاملات مهمة جدا: التمليكات لا تعلق. التمليكات لا تعلق. يعني إيه التمليكات لا تعلق؟ عقود التمليك لا يصح فيها التعليق. ما ينفعش يعلق عقد البيع ولا الهبة. ليه؟ لأن التمليك جزم. التمليك أخرج هذا الشيء من ملكي إلى ملكي، يبقى ما ينفعش فيه غير إيه؟ الجزم. إما ملكي وإما ملكي، إما سأملكك وإما سأحتفظ بملكياتك، يبقى لازم يكون فيه جزم، والشرط ينافي الجزم، الشروط والتعليق ينافي الجزم، مش كده؟ لأن الشيء معلق غير مجزوم به، لما يجي زي تهدهولك يبقى تديهولي ولا مش تديهولي؟ أنا معلق. مش كده؟ يبقى إذا التمليكات ما ينفعش فيها التعليق، التمليكات لابد يكون فيها جزم. خلاص؟ وبالتالي الإبراء لا يصح تعليقه على شرط. الدليل على إن الإبراء تمليك، والدليل من النظر على إن التمليكات لا تعلق، أنا يعني تعبت فيها جدا سنين، وأنتم خصموها على طبق الكتاب وبعض الإخوة لم تكتبها. مش هتلاقيها. طيب، ولا يجوز تعليقهم على شرط. لا خلاص. لا سيبه سنين يا اخو. طيب، والمعاوضة، صلح المعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره. طيب ويجري عليه حكم البينة. صلح المعاوضة غير صلح الإبراء. الإبراء ليه 10,000 هتنازل عن 5 وياخد 5. المعاوضة ليه 10,000؟ فيقول لي أنا مش هديك 10,000 لكن خد السيارة دي مكانها. يبقى ده صلح إيه؟ معاوضة بتعطال عن حقك بشيء آخر، عدوله عن حقه إلى غيره. يقول ويجري عليه حكم البيع، ده زيه زي البيع. ويجري عليه حكم البيع، يبقى كل أحكام البيع تتمثل على صلح المعاوضة. يبقى إذا هذا بيع يشترط فيه، يشترط فيما يشترط في البيع. ويثبت له ما يثبت في البيع من أحكام، يعني فيه خيار، فيه خيار مجلس، وفيه خيار شرط، وفيه خيار عين. بل وإن كان في أصناف ربوية يشترط الشروط التي ذكرناها بيع. خدت بالك؟ يبقى إذا الصلح نوعان، إقرار، صلح مع إقرار، وصلح مع إنكار. الصلح مع الإنكار غير جائز عند الشافعية، الصلح مع الإقرار هو الجائز، وهو نوعان إبراء ومعاوضة. الإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نكمل الكلام على فصل الصلح وسائر الأصول في كتاب اللغة والمعاملات.